بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في رسالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رسالته التي في التمسك بالسنة وبيان بدء هذا الأمر وكيف كان الناس ثم كيف صاروا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا في تدرج الأحكام. قال رحمه الله: ثم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على أمر الله في العين والحرث والماشية. العين ما كان من الأموال، والحرث ما كان في الحبوب، والماشية في الإبل والبقر والغنم. وبين مواضع ذلك فقال، يعني أين مصرفه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف مصارف الزكاة، ثمانية، حتى استقامت سنتها في الأخذ حين تؤخذ، وفي القسمة حين تقسم، فعمل بها المسلمون في جزيرة العرب حتى علموها أو كل ذي عقل منهم، لأن فريضة الزكاة أولا كان فرضها عموما، وهذا في مكة قبل ولم تبين أنصباؤها، والله عز وجل يقول: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والسورة هذه مكية، وإنما جاء بيان أنصبائها في المدينة، بيان أنصباء الزكاة شيئا فشيئا. ولهذا قال: حتى استقامت سنتها، لأن كانت تكمل، كل تارة يفرض فيها شيء ويبين فيها شيء، حتى استقامت سنتها. وكان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الزكاة، خصوصا ما يتعلق بالإبل والغنم والفضة. وأما البقر جاء في حديث معاذ، وبيان زكاة الذهب في حديث علي. في الأخذ حين تؤخذ، متى تؤخذ؟ لها أوقات معلومة ومحدودة، أن يحول عليها الحول وأن تبلغ النصاب. فعمل بها المسلمون في جزيرة العرب، سواء في الحجاز وفي اليمن وفي نجد، سائر الجزيرة عمل بهذا، حتى علموها، أي علموها علما مضبوطا، أو كل ذي عقل منهم، أي أو علمها كل ذي عقل منهم، لا أنهم جميعا علموها، وإنما أصحاب الألباب والعقول والأفهام فهموا ذلك. قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غير مرة، وهذا بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، وهو في المدينة حيث صار للمسلمين مكانة وصار لهم مأوى واجتماع، فظهرت بذلك القوة وحصلت الشوكة على أعداء الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المشركين. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما في غزوة بدر، وإن كان في الأصل هي تقطع للعير، وإنما كما قال الله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم صارت معركة غزوة بدر الكبرى، وكان عدد المسلمين 310، وكان عدد المشركين نحو 1000 بعددهم وفرسانهم وأنعامهم واستعدادهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه إنما خرجوا لقصد التقطع، لتقطع العير لتكون غنيمة للمسلمين لا لقصد القتال. وهكذا أيضا غزوة أحد خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غزوة خيبر، وهكذا فتح مكة وغزوة حنين وأوطاس والطائف وتبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عدة غزوات. قال وأغزى الجيوش، معنى أغزاه بعثهم، أرسلهم للغزو لغزو العدو، هذا معنى يقال أغزى، أغزى أغزى رجلا يعني بعثه للغزو. وأغزى الجيوش والسرايا، سرايا جمع سرية، والسرية هي طائفة من الجيش أقصاهم 400، سميت سرية لأنه يختار فيها أفضل يعني المقاتلين، أفضل يختار فيها أفضل المقاتلين وخيارهم. وقيل سميت سرية لأنها تكون سرا وخفية لا علنا. كما ذكر هذا ابن الأثير قال يقسم إذا كان حاضرا، يعني إذا كان يعني الخليفة أو الأمير يبعث الجيوش والسرايا إذا كان حاضرا كان معهم يقسم، فإنه يكون للجميع. مثلا يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام يغزو، فأحيانا وهو في الغزوة يوجه بعض الجيش إلى جهة معينة للعدو، وطائفة من الجيش إلى جهة معينة، ويبقى هو وطائفة مع مكانهم، هو ما هو في بلد الإقامة الآن، هو خرج للغزو. فإذا غنموا كانت الغنيمة لمن؟ لجميع من خرج. فلا تقول الطائفة هذه التي بعثت إلى جهة الميمنة لا الغنيمة خاصة بنا، لا بل هي عامة لجميع الجيش، لأن الجيش واحد، وإنما اختلفت مهامه وجهاته. وإذا لم يكن معهم يعني مثلا بقي في بلد الإقامة هو وطائفة من الجيش والذين بعثهم غنموا، فالغنيمة تكون لهم لا تكون لمن كان مقيما لم يخرج معهم. قال يقسم إذا كان حاضرا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضر يقسم على الجميع، من ذهب ومن كان قاعدا وهو خارج في سبيل الله ليس باقيا في بلده. فمثلا يعني يبقون كمؤخرة للجيش إذا احتاجوا تعزيزا، احتاجوا إمدادا، احتاجوا قوة عتادا، فيكون الإمداد على حسبه. فهؤلاء إذا يدخلون في القسم في الغنائم، أما الذين هم مثلا كانوا بقوا في المدينة فهؤلاء ما يدركهم شيء، ما يصلهم شيء. قال ويأمر من تولى أمر جيوشه وسراياه بالذي أمر الله به من قسم ما أفاء الله عليه أفاء رجع، يعني الفي هو الرجوع، رجوع الشيء أن يرجع عليهم من الغنائم يعني التي يتحصل عليها من غير قتال ومن غير جهد كبير جهد. نعم، فهؤلاء هذا يسمى فيئا، يسمى فيئا. والغنيمة ما كانوا الغزو غزو الكافرين فغنموا منهم، الفيء ما كان عن غير قتال هربوا وتركوا هذه الأشياء، وهذا يعتبر فيئا، فيئا يعود على هؤلاء الذين خرجوا. قال من قسم ما أفاء الله عليه وعليهم، فإن الله تبارك وتعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ثم أمره الله في الحج بما أمره، فقال وأذن في الناس بالحج، أذن بمعنى أعلمهم بأن يأتوا يشهدوا الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم يمشون وعلى كل ضامر، والضامر هي الإبل المهزولة، يأتين من كل فج عميق أي من فج بعيد، ما غرضهم؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم أفاء الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أموال قرى لم يوجف عليها خيل ولا ركاب، الإيجاف الإسراع في السير، يعني ما حصل فيها إسراع وجهد ومتابعة، فقال فيها لتكون سنة فيما يفتح الله من القرى بعدها، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال ما أفاء الله على رسوله من آل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى ما يكون هذا مرده ويتكرر دائما على الأغنياء. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم سمى في هؤلاء الآيات الذي للمسلمين فليس لأحد منهم قسم إلا وهو في هذه الآيات، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأهل هذه الآية من خرج من بلاد مهاجرا إلى المدينة وليس فيهم الأنصار، هذه خاصة بالمهاجرين. هل المهاجرون أنصار؟ نعم أنصار، وينصرون الله ورسوله. نعم، وش بقي معك؟ قد كملنا. وينصرون الله ورسوله، المهاجرون أيضا أنصار لكن بقي هذا الاسم خاصا، المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله ولرسوله، وهاجروا إلى الله وإلى رسوله. نعم، والأنصار صار اسما أو صار علما على الذين بالمدينة الذين آووا ونصروا، وإلا فكلهم أنصار دين الله وكلهم نصروا دين الله. وقد أبلى المهاجرون بلاء حسنا قبل الهجرة وبعد الهجرة في قتال المشركين، فلا تسل عن مثل علي وحمزة وأمثال هؤلاء من المهاجرين كيف أبلوا بلاء حسنا وقاتلوا قتالا ذريعا في نصرة دين الله عز وجل، وأبلوا بلاء حسنا في ذلك. قال ثم قال، يعني في شأن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأهل هذه الآية من كان بالمدينة من الأنصار، فإن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إليهم. ثم قال في الآية الثالثة: وهي التي جمعت حظ من بقي من المسلمين بعد هذين الصنفين الأولين في الإسلام وقسم المال، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهم جماعة من بقي من أهل الإسلام ومن هو داخل فيه بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا. ولم يذكر الصيام، لم يذكر ما يتعلق بالصيام. ذكر الصلاة وذكر الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر الحج وذكر الغزو، ولم يذكر الصوم في ذلك، وإن كان هو يعتبر وهو ركن من أركان الإسلام، ولكن ذكر هذه لما فيها من المنافع المتعدية، لما فيها من المنافع المتعدية. ولما فيها مما يقاتل عليه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ففي الذي علمكم الله من كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن التي لم تدع شيئا من دينكم ولا دنياكم نعمة عظيمة وحق واجب في شكر الله كما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني هذا يعني تذكير لهم بنعم الله عز وجل وأنهم حظوا نعمة عظيمة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه وإنزال هذه الشرائع، حصلت نعمة عظيمة لهذه الأمة. هذا حق واجب في شكر الله كما هداكم وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ولا رأي إلا إنفاذه والمجاهدة عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب التسليم والانصياع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا يقدم أحد على كلام الله وكلام رسوله كائنا من كان، بلغ في العلم أو الملك أو المال أو القوة ما بلغ، فإن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الحكم الشرعي كما سمعت في الآيات، ولا يؤتى بقول أحد على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما قيل له في ذلك قال إني أخشى أن أزيغ، يعني إذا غيرت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غيرت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن أزيغ. هذا طريق زيغ، مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسوله. هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وانظروا إلى الكافرين ماذا قال الله فيهم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فانظر هذا بسبب عدم تحكيم الكتاب والسنة، وإنما النظر لتحكيم الرجال والتعصب لهم، هذا خطير. ومن هذا تعصبات المذاهب بمخالفة النص الجلي أو الظاهر اتباع للمذهب، تأتي تقول نعم يقول لك الدليل صح كذا، لكن أنا يا أخي مذهبي كذا، إيش مذهبك كذا؟ هذا المذهب هو غير ملة الإسلام؟ هذا المذهب هو غير ما جاء به الكتاب والسنة؟ هذا المذهب أمرك به صاحب المذهب؟ ما أمرك بهذا، وإنما أنت اتبعت هواك، فلا يجوز لك ترك ذلك. فهؤلاء يدخلون في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وعداه بعن دلالة على أنه يعلم الأمر فيتجاوز رغبة عنه، تجاوز رغبة عنه. فليحذر الذين يخالفون، ما قال يخالفون أمره، يخالفون عن أمره، عن التي تدل على التجاوز والتعدي قصدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وأما ما حدث من الأمور التي تبتلى الأئمة بها مما لم يحكمه القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء طارئ، شيء حادث ليس في الكتاب ولا في السنة، فماذا نعمل مع هذا الشيء الجديد؟ قال فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم لا يقدم فيها بين يديه ولا يقضى فيها دونه، يعني ما يتكلم في هذه الأمور، يتكلم شخص بين يديه أو يقضي فيما دونه، لا، وعلى من دونه رفع ذلك إليه والتسليم لما قضى. يعني لابد أن ترد الأمور إلى أولياء الأمور من أمراء وعلماء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أمر سائر، ففي زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون بكتاب الله ويقضون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن في كلام الله وكلام رسوله نص ظاهر في هذا الباب، فإنهم ينظرون في كلام أهل العلم ويجتمعون لذلك. فإن لم يكن اجتهد العالم طلبا للصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. حديث من هذا؟ حديث من؟ حديث عمرو بن العاص في الصحيحين فقط. نعم، وجاء عن أبي هريرة عقب حديث عمرو. أحسنتم. فهذا هو، بارك الله فيكم. وما جاء يعني قضية تحكم بماذا؟ قال: أحكم بكتاب، حديث معاذ، أحكم بكتاب الله. ثم ماذا قال؟ بسنة رسول الله. ثم ماذا؟ ثم قال: أجتهد رأيي. هذا الحديث يعني من العلم قال ومنكر وردوه، لكن هذا الذي عليه العمل أنهم كانوا كذلك. فإن ابن مسعود لما سئل عن قضية امرأة عقد عليها ولم يدخل عليها ومات العاقد زوجها، مات، فما الحكم؟ قال: أقضي فيه برأيي، لأنه ما يعلم شيئا في الكتاب والسنة، أقضي فيه برأيي. فإن عليها العدة ولها المهر ولها الميراث. وكان معقل رضي الله عنه حاضرا قال: قد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قضى في بروع بنت واشق بهذا. الحديث الصحيح المسند شيخ الإمام الوادي رحمه الله، هكذا في سنن الدارمي عن جماعة، ومر معنا هذا في درس الحلية السنية عن أبي بكر وعن عمر وعن غيرهما، كله في هذا أن الشخص يتكلم بكلام الله ثم بكلام رسول الله ثم بما اجتمع عليه أمر الناس ثم يجتهد رأيه إذا كان لا يعلم آية ولا حديثا ولا يعرف اجتماع إجماعا في ذلك، يجتهد رأيه، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله، ما بقي يكون في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.